قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لقاء متجدد مع حلقة جديدة مع كتاب الله عز وجل وقصة آية، وهذه الآية في الجزء العاشر وهي رقم 49 من سورة التوبة. نسمعها ونفتح المصحف لقراءتها. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه الآية في سورة التوبة، وسميت هذه السورة بسورة التوبة لأن الله تبارك وتعالى تاب فيها على بعض الصحابة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي القصة؟ في السنة 9 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الروم تريد غزو المدينة، وقبل ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة إلى تخوم الشام من أرض العرب إلى حدود أرض العرب في شمال الجزيرة، فعاد بعض العرب، عاد أي قتلوا هؤلاء الرسل، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدب هذه القبائل التي قتلت رسله، وفي الوقت نفسه لا يكون في المدينة حتى يأتوا الرومان فيهجموا عليه في بلده. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9 المسلمين أن يخرجوا لقتال الروم. الروم في ذلك الوقت أيها الأحباب كأمريكا في ذلك العصر، من يقدر على قتال أمريكا في ذلك العصر؟ والمسلمون ليست عندهم الأسلحة المتقدمة التي كانت عند الرومان في ذلك الوقت، وكان عددهم قليلا، الرومان عندهم ملايين من الجنود. ثم إن أرض الروم أو إن بلاد الشام هي موطن الروم، الروم يعيشون هناك، جيوشهم موجودة، وهناك المزارع وهناك المرعى والعشب والماء. أما المسلمون فسيسيرون مئات الكيلوات حتى يصلوا لملاقاة الروم، فربما يهلكون في الصحراء. ثم كان الأمر الأشد أن ذلك العام كان عام مجاعة، وكان عاما شديدا، وكان صيفا قائضا، وكان الناس لا يجدون شيئا يأكلون. هنا البلاء، هنا البلاء الشديد. ويزداد البلاء أن الثمر كاد أن يستطيب على الشجر. المدينة بها نخل وبها زرع، فالنخل والزرع كاد ثمره أن يستطيب، والمفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يخرجوا جميعا لقتال الروم. سبحان الله، خرج الصحابة جميعا ولم يتخلف منهم إلا 3 نفر. هؤلاء 3 هم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت آيات التوبة من الله تبارك وتعالى لهم في قصة وسياق طويل، ولذلك سميت هذه السورة بسورة التوبة. أيضا هناك طائفة من المنافقين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى فضحهم وأخزاهم، وهناك طائفة من المنافقين أكثر، طائفة من المنافقين أكثر وأعظم، هذه الطائفة هي التي تلمست المعاذير ومكثت في المدينة دون أن تخرج. أيضا فضحتهم هذه السورة وبينت أن مقامهم هذا كان مقام شر، وهؤلاء الناس أرادوا الكيد الإسلام والمسلمين في سياقات طويلة. لو قرأتم سورة التوبة لوجدتم الدلالات العظيمة التي تدل عليها هذه السورة المباركة، ورأيتم أيضا في الوقت نفسه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وسماحة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع مخالفين. ولكن هذه الآيات التي ذكرتها وهي قوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم أي من الذين تخلفوا، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ما هي القصة المتعلقة بهذه الآية؟ هذه القصة حسنة أخرجها الطبراني في معجميه وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وقد بينت سياق ذلك، قال للجد بن قيس، الجد بن قيس هذا أحد المنافقين، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحثه لكي يخرج لقتال الروم، والروم هم بنو الأصفر، وسموا بني الأصفر إما لصفرة وجوههم هذا قول، وإما لتعلقهم بعملتهم وهي النقود الذهبية فسموا ببني الأصفر نسبة إلى العملة الذهبية التي يتعلقون بها. هذه أقوال والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك من ذهب مذهبا بعيدا فقال بأن الأصفر هذا من ولد آدم وإليه ينسبون، والله تعالى أعلى وأعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للجد بن قيس: هل لك في بنات الأصفر؟ يريد أن يراغبه في قتال الروم، وأنه إن كسر المسلمون الروم سيغنمون ويأسرون، فربما يخرج في نصيبه بعض النساء. فقال هذا المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لي ولا تفتني، ائذن لي بالقعود، بالقعود لا أريد أن أخرج، فأذن لي بالقعود. لماذا؟ هل كان مريضا؟ هل كان كسيحا؟ هل كان لا يجد نفقة؟ أبدا ليس به عاهة ولا مرض ولا حاجة ولا ضرر، وإنما كان يتذرع الأعذار، يعني يأتي بالأسباب الواهية ليقعد. وما الأسباب؟ أنه لو خرج سيفتن بالنساء، سبحان الله، يزعم أنه لو خرج سيفتن بنساء بن الأصفر، فلأنه يخاف على نفسه ويخاف على قلبه ويريد السلامة لنفسه من النساء، لا يريد أن يخرج للقتال. ما أوهاها من حجة، إنها واهية، إنها واهية. قال ربنا عز وجل فيه وفي غيره: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قال الله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فلما قال الجد بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي ولا تفتني، أنزل الله تعالى قوله: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول، منهم من المخلفين الذين يغلب عليهم النفاق، باستثناء الثلاثة الذين خلفوا وأنزل الله تبارك وتعالى توبتهم بعد أكثر من 40 يوما. ومنهم من يقول، أي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لي، ائذن لي، أي سأذنت منك فاسمح لي بالقعود، اسمح لي بألا أخرج، لأني إذا خرجت سأفتن في النساء، أو سأفتن بالنساء، لأني إذا خرجت سأفتن بالنساء. أجاب ربنا عز وجل بقوله: ألا في الفتنة سقطوا. الفتنة هي الشرك، الفتنة هي الشرك. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أو هذه الآية تدل على أن الفتنة هي الشرك، وفسر الإمام أحمد عليه رحمة الله بأن المقصود بالفتنة الشرك. كيف ذلك؟ أن الرجل يعرف الإسناد وصحته ثم يقول بقول سفيان: ألم تسمع؟ هذا كلام أحمد، عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يذهب فيقول بقول سفيان: ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يخالفون عن أمره أي لا يطيعون أمر الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذن المخالفة، المخالفة معصية أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تؤدي إلى هذه النهاية، يمكن أن تؤدي إلى هذه النهاية. ولهذا قال ربنا عز وجل: والفتنة أشد من القتل، لأن الفتنة الشرك. وقال: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أكبر من القتل. فينبغي للناس أن تحذر من ذلك الأمر. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو السلامة، ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفتنة. ولذلك ورد في الحديث أخبار كثيرة أن بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحذران من مسألة المخالفة. فعبد الله بن عباس، وهناك أخبار تدل على أن عبد الله بن عمر قال ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره، ولكن المشهور هو عبد الله بن عباس، كان يقول في شأن الذين يقولون بأن الحج إفراد، قال: عجبت لهؤلاء القوم أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وقال عمر، يوشك أن تنزل حجارة من السماء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فجعل عبد الله بن عباس مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول صاحب مدعاه لنزول العقاب. فما بالنا إذا خالفنا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول إنسان دون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اجتمعت كلمة الأئمة، الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك قبله والإمام أحمد بعدهم، على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالمذهب هو الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام الشافعي: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه خلاف للكتاب والسنة فأنا تاركه في حياتي وبعد مماتي. أبو حنيفة يقول لتلميذه أبو يوسف: ويحك يا أبا يوسف، لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. فلئما نهوا الناس عن تقليدهم والتعصب لهم حتى لا يقع الناس في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، نجتهد في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. وقرن ربنا عز وجل طاعة رسوله بطاعته: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعة رسوله، وأن يعيننا وإياكم على تمام هذا الشهر بالطاعة والعبادة والقبول والدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قل يا ربي
زدني علما،
زدني فقها،
زدني حكما،
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما،
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم أول قال